السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم روائع الحكم، وفي هذا اللقاء الذي يتجدد بكم سيكون الحديث عن أمر تمس إلى معرفته الحاجة وإلى قضية مهمة هي صمام أمان للمجتمعات، ألا وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما جاء فيها من أقوال العلماء والصالحين حين يدعون إلى الأخذ بهذا الأمر بقوة، أي أن يأخذ الإنسان على نفسه نشر الخير ومحاربة الشر. جاء في أقوال العلماء ما يدل على التلطف في مثل هذا الأمر، وهو قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التراخي في هذا الأمر أي إهماله. فمن ذلك ما جاء في قول ميمون ابن مهران رحمه الله حين قال لصاحب له، يقول: قل لي في وجهي ما أكره، فإن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. وهذا معناه أن الرجل ينبغي أن يوطن نفسه على قبول ما يلقى عليه من هذا الكلام، وأيضا في نفس الوقت ينبغي أن يكون من يلقي مثل هذه النصيحة حريصا على ألا يسيء إلى ذلك الذي ينهاه أو يأمره. فإن الإنسان كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها تقول: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. في هذا بيان موقف الناصح والمنصوح، بيان موقف الآمر والمأمور. فإن الإنسان إذا أراد أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر ينبغي أن يتحين الفرصة المناسبة وأن ينتقي من الكلام أطيبه، كما قيل: كما ينتقى أطيب الثمر. فالإنسان حين يتكلم مع الآخرين ينبغي أن يحرص على استخدام الكلمات الطيبة، على أن يكون في وقت مناسب، على أن يبدأ بالأهم فالمهم. فهنا أم الدرداء رضي الله عنها تخبر وتبين وترشد أن من وعظ أخاه سرا فقد زانه، أي من تكلم معه في خلوة فيما بينه وبينه كان ذلك سببا لإصلاح الخلل، وأيضا كان فيه زين له وعدم الإساءة إليه أمام الناس. قالت: ومن وعظه علانية فقد شانه، أي أساء إليه وأصابه بالعيب ووصمه به أمام الناس، وذلك ينتج عنه أن يعرف بمثل هذا النقص. أما الإنسان العاقل فهو الذي يحرص على أن ينصح الآخرين في خلوة دون أن يشهر بهم. وكما ذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه أنشد قائلا: وتجنب نصحي في الجماعة فإنه منكر لا أرضى استماعه. فالإنسان يحرص دائما على أن يبلغ هذا الأمر في جو مناسب يكون مدعاة لقبول هذا الأمر، حتى يكون بإذن الله تعالى ممن يتقبل هذا النصح. وهذا يستدعي أن يكون الإنسان عالما بما يأمر وعالما بما ينهى، وأيضا أن يكون رفيقا حين يأمر ورفيقا حين ينهى، كما جاء في ذلك قول بعض العلماء حين قال سفيان الثوري رحمه الله، يقول: لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: قال رفيق بما يأمر، رفيق بما ينهى، عدل بما يأمر، عدل بما ينهى، عالم بما يأمر، عالم بما ينهى. إذن الرفق والعدل والعلم. الرفق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حدثت به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إذن لابد من الرفق، الرفق يأسر القلوب، الرفق يكسب مودة الناس، الرفق يكون سببا للوصول إلى قلوب هؤلاء. إذن أن يكون المرء رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى. في حال الأمر المعروف، في الدعوة إلى إقامة الصلاة، في القيام بالواجبات، أن يكون رفيقا، لا أن يعنف عليهم وأن يشنع، وأن يكون رفيقا بما ينهى. أن يكون رفيقا بما ينهى حتى في حال النهي، حتى في حال اكتشافك للخطأ الذي وقع فيه أخوك، أيضا ينبغي أن تكون رفيقا، لأن القصد من ذلك أن ينتصح هذا المنصوح، وأن يأتمر هذا المأمور، وأن يكون هذا الإنسان ممن ينتهي عن هذا المحرم، فتكون حريصا على أن توصل هذا الأمر على أفضل صورة وأكمل وجه. إذن قال أن يكون رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، كذلك أن يكون عدلا بما يأمر، عدلا بما ينهى، يكون متوازنا، لا أن يعنف وأن يشدد وأن يحيف في هذا الأمر ويغلو ويكون ممن أفرط، ولا كذلك في المقابل في حال النهي يكون ممن أجحف أو جفى، ولكن دائما يكون الإنسان متوازن في هذه الأمور، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى. وهذه قضية مهمة جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن دعوة إلى أن يكون الإنسان على بصيرة، على علم، على هدى، لا أن يكون على ضلالة، فإن الإنسان إذا عبد الله على ضلالة كان فيه شبه من النصارى، وإذا عمل بخلاف ما علم كان فيه شبه من اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى غضب على اليهود لأنهم عملوا بخلاف ما علموا، وكذلك وصف النصارى بالضلال لأنهم عبدوا الله على جهل. فالإنسان عليه أن يقوم بهذا الأمر عن علم، أن يدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أن يأمر وأن يكون عالما بما يأمر به، وأن ينهى وهو يعلم حقيقة هذا الأمر الذي ينهى عنه، وبذلك تكون الخيرية لهذه الأمة. فإن الله سبحانه وتعالى امتدح هذه الأمة ووصفها بالخيرية لأنها قامت بهذه الفريضة وهذه الفضيلة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لما قامت الأمة بهذه الفضيلة وهذه الفريضة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان ذلك سببا لخيريتها ورفعتها بين الأمم. وهنا أيضا مقولة جميلة يقول سفيان رحمه الله: إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نهيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق. إذن الإنسان حين يأمر بالمعروف فإنه يعين إخوانه المؤمنين، لأن المسلم في مثل هذه الأيام يشعر بالغربة حين لا يجد له على الحق أعوانا، فيجد نفسه ربما وحده في هذا الطريق، أو يجد قلة من السالكين، وبالتالي يشعر بالوحشة وبالغربة. وفي المقابل ينبغي أيضا أن ينهى عن المنكر حتى يرغم أنف المنافق، ويكون ذلك تقليلا للشر، فإن الإنسان إذا كان ممن يدعو إلى فعل الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر كان ذلك في إعانة للمؤمنين والمستقيمين على طاعة الله. ولذلك يستذكر الإنسان مقولة جميلة في مثل هذه المقالة أو في مثل هذا المقام، فعلى الإنسان أن يعمل بطاعة الله وألا يغتر بكثرة الهالكين وألا يصدنه قلة السالكين. فالإنسان عليه أن ينتبه لقضية العمل، قضية حقيقة الشيء، وأن هذا الإيمان أو هذه الطاعة هي الأصل، لا أن يلتفت إلى كثرة العدد. فليست العبرة بكثرة العدد كما جاء في القرآن الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، وقال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بالحق، ولذلك لا يعرف الحق بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. معناه أن الإنسان عليه أن يتمسك بالحق وأن يتبع الحق، وأن من التزم بالحق عرف، وأما من ترك الحق لم يعرف. إذن عليك بالحق واتباعه والعمل بمقتضاه. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي للإنسان أن يعلمها هو أن يكون من أولئك الذين يلتزمون هذا الحق وهذا الخير، ويأتمرون بالمعروف وينتهون عن المنكر، وأن لا يكونوا من أولئك الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فيعمهم العقاب. جاء في كلام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وإلا كنتم أنتم الموعظات. ما معنى هذا الكلام؟ هذا فيه عبرة وفيه حكمة لمن كان له عقل. يقول: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، أي لابد أن تقوموا بهذه الفريضة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كنتم أنتم الموعظات، أي كنتم عظة لغيركم لأنكم تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فربما أصابكم العذاب. فإن أبا بكر رضي الله عنه حين تلا قول الله تعالى: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم ظالما فلم تأخذوا على يديه يوشك الله أن يعمكم بعذاب. وهذا معناه أننا يجب علينا أن نحرص على هذه الفريضة وهذه الفضيلة، وأن نكون ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر قبل أن نكون عظة لغيرنا. ولذلك جاء في السؤال الذي وجهته أم المؤمنين رضي الله عنها وهي زينب وكلا أم سلمة لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ أي نحن إذا كان فينا أهل صلاح هل نهلك؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. إذن إذا كثر الخبث نتيجة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما أصاب العقاب الكثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب من عنده ثم لا ينزع عنكم حتى ترجعوا، كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا فيه التأكيد على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما جاء فيه من أقوال العلماء والصحابة رضي الله عنهم في بيان الحكم التي نتجت من معرفة فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنها في الحقيقة صمام أمان للمجتمعات. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يكون هذا الأمر عونا لنا على طاعته، وأن ننهل من هذه الحكمة ما يكون محفزا لنا بالقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نأخذ هذا الفاصل ونواصل بعد قليل بإذن الله تعالى.
أحرفها بمعان أشبه بالدرر،
كلمات تشهد أحرفها بمعان أشبه بالدرر.
أهلا وسهلا بكم من جديد، وعودة إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما جاء فيها من أقوال العلماء والحكم المنثورة. هذا يدعونا إلى تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه بالدعوة إلى الله عز وجل، وكيف ينبغي أن يكون الإنسان مع هؤلاء المدعوين أو حال تغييره للمنكر. مر معنا أن الإنسان ينبغي أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، عدلا بما يأمر، عدلا بما ينهى. كل ذلك فيه التأكيد على أهمية النصح والحرص على التغيير دون إساءة إلى هذا المنصوح، لأن مراد الإنسان حين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتغير هذا الإنسان وأن تتبدل الحال إلى الأفضل، لا أن تكون القضية أو الهم أنني فقط أبرئ ذمتي وأتكلم وأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وانتهى الموضوع. ليس هذا هو المقصود وليس هذا هو الهدف، وإنما المراد مع تبرئة الذمة أن أحرص على أن يتغير هذا الإنسان إلى الأفضل، وأن أخذ بيده إلى حظيرة الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في صبره على قومه، حتى إن الأسى والحزن يكادان يتملكان قلبه، حتى إن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا يسليه به ويواسيه، يقول سبحانه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أي يا محمد، تكاد تقتل نفسك حسرة لأن هؤلاء لا يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هداية الناس، والله سبحانه وتعالى وصفه بذلك وبين حقيقة هذا الأمر في كتابه سبحانه وتعالى. لكن لنتأمل بعض الوقائع التي حصلت بينه وبين قومه حين دعاهم إلى هذا الدين. تأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا قومه وأمر بتبليغ الدين إليهم، فصعد الصفا ونادى يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان، حتى عدد بطون قريش وعدد أعمامه وعماته، حتى نادى بنته فاطمة سلوني من مالي ما شئتم فوالله لا أغني عنكم من الحق شيئا، إلى أن قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فكان أول الأذى حصل له ممن؟ من عمه أبي لهب، وهو أقرب الناس إليه. قال له تبا لك سائر اليوم، هل هذا جمعتنا؟ جمعتنا حتى تقول لنا قولوا لا إله إلا الله؟ فهنا كانت العداوة من أقرب الناس. وكما قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. إذن إذا كانت مثل هذه المظلمة تأتيني من أقرب الناس إلي سيكون وقعها شديدا على نفسي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفت في عضده مثل هذا الكلام، وإنما مضى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفي صبره وفي حلمه وفي قيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إذا استفرغ وسعه وبذل جهده في دعوة قريش خرج إلى الطائف، فلقي منهم كما لقي من قريش، كان أن أغرى كبراؤهم سفهاءهم، فأخذوا يرمونه بالحجارة حتى دميت عقباه الشريفتان عليه الصلاة والسلام. وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما يشكو ضعفه إلى ربه سبحانه وتعالى، فأرسل الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، فقال يا محمد مرني فلأطبق عليهم الأخشبين. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس حين يدعوهم، ولم يكن يريد الانتقام لنفسه، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله عز وجل، يحرص على هداية الناس حتى وإن أساءوا إليه، يريد لهم الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيصال الخير إلى الغير وعلى إيصال الحق إلى الخلق، وهكذا ينبغي أن يكون الداعية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكذلك موقف آخر حين مكن الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من قريش في فتح مكة، وأظفره الله عليهم بعد أن اضطروه للخروج منها وجعلوه في منأى بعيدا عن أحب البلاد إلى قلبه وهي مكة، ماذا قال لهم؟ قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا، وهو كلام العاجز الضعيف، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لا أقول لكم إلا مثل ما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. وجاءت كتب السير تذكر أنه قال أيضا اذهبوا فأنتم الطلقاء. إنسان يحصل له كل هذا الأذى ومع هذا يصبر ويحتسب ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر فيما يلاقيه من هذا الأذى يصبر عليه. هؤلاء لم يكتفوا بأن اضطروه للخروج، بل كانوا قد خرجوا وراءه يريدون قتله والقضاء على دعوته حين خرجوا إليه في غزوة أحد وخرجوا إليه في غزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة وبأصحابه، فهو يمثل حاله وحال أصحابه فيقول إنما مثلي ومثلكم كرجل أوقد نارا فأخذ الفراش والجراد يقعن فيه وأنا آخذ بحجزكم عن النار. والحجز هو معقد الإزار، يقول وأنا آخذ بحجزكم أي معقد الإزار لأنه أمكن مكان في الثوب أو في المكان ربط هذا الإزار. قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بهذه الأمة منها بأنفسها، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الداعية إلى الله، أن يكون حريصا على هداية الناس، يريد لهم الخير حتى وإن قابلوه بالإساءة حتى وإن آذوه، عليه أن يكون رفيقا بهم حريصا على هدايتهم حليما بهم حتى يكون ممن يكسب قلوبهم وبعد ذلك يكونون في طاعته والاستجابة لما دعاهم إليه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو غيره ويحسن تعامله معهم حتى يكون ذلك سببا في قبول هذه الدعوة. يسيء إليه كثير من الناس من اليهود ومن أولئك الذين أسلموا حديثا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هدايتهم، يحرص على بيان الحق. يأتيه يهودي فيزعم ويدعي قائلا: يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، أي تماطلون في أداء الديون. فهنا يغضب عمر رضي الله عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الاقتضاء، أي أن تتعامل بالأحسن. وهنا أمر بالرفق في الدعوة، أمر بالإحسان إلى الآخرين، لا أن يقابل هذه الإساءة بمثلها. فالإنسان الذي يعلم نفسه العفو والصفح والمغفرة سيكون ممن يسمو بأخلاقه وبتعامله مع الآخرين، ويكون بإذن الله تعالى أيضا داعية إلى الله حقا. ومما يؤسف له أن بعض الشباب اليوم ربما نظر إلى ذلك المقصر في دينه نظر احتقار أو تقليل من الشأن، ينظر إليه شزرا كأنه لم يعجبه مثل هذا الأمر. وما علم هذا المسكين أنه ربما غفر الله لهذا الإنسان المقصر وأحبط عمله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال أخوين، كان أحدهما مستقيما على طاعة الله وكان الآخر مسرفا على نفسه يقع في الذنوب، فأكثر هذا على أخيه في النصح والدعوة والموعظة حتى أيس منه فقال: والله لا يغفر الله لك. فسمع الله مقالته فقال: من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي يوقع باسمي؟ من الذي يعطي هذه الأحكام؟ قال: من ذا الذي يتألى علي؟ لقد غفرت له وأحبطت عملك. إذن هذا يعني أن الإنسان ينبغي أن يحرص على معرفة هذا الحق، وأن يكون من أولئك الذين يسعون إلى أن يكونوا بإذن الله أهل رفق وأهل حلم وأهل إخلاص في دعوتهم، وأن يكون ممن يتحلى بالصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما صبورا، يصبر على ما يلقى وعلى هذا الأذى الذي أصابه. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة ودعانا إلى أن نكون على مثل هديه ومستنين بسنته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على ما يلقى من الأذى، يؤذى فيصبر، يتكلم فيه فيغفر عليه الصلاة والسلام، حتى إنه عليه الصلاة والسلام طعن في عرضه وفي عقله وفي دينه وفي أمانته، وهو الذي كان يعرف بالصادق الأمين، لكن مع هذا كله كان صبورا محتسبا يريد ما عند الله عز وجل. وهنا ربما يتساءل الإنسان كيف يتجاوز الإنسان مثل هذه الأمور التي تعرض له والتي يكون فيها أحيانا الإذاء له، يكون بالتواصي بالصبر، أن يتذكر الإنسان أن ما أصابه فيه الخير له. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يصب منه، أي ربما جاءه شيء من الأذى وشيء من المرض وشيء من الأوجاع، كل هذا في ميزان حسناته. إذن الإنسان الذي يريد هدي النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، وأن يعلم أن هذا صمام أمان للمجتمعات، وأيضا أن يعلم أنه ينبغي أن يكون عالما بهذه الأمور التي يدعو إليها أو يأمر بها والتي ينهى عنها، وأن يكون رفيقا، لأن المراد ليس فقط تبرئة الذمة، وإنما المراد أن يكون ممن دعا إلى الله على هدى على بصيرة على خير، لأنه يريد تغيير هذا المنكر وإعادة هذا الإنسان إلى حظيرة الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يجعلنا من أولئك الذين قال فيهم: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن تتحقق لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله سبحانه أن يجعل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.